إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، لقد آل لقلوب المؤمنين أن تخشع ولعيونهم أن تدمع، فها هو شهرهم الحبيب، شهر الخيرات والبركات، أوشك أن يودع. وكيف لا يجري من عين المؤمن عليه دموع وهو لا يدري أقبل له فيه شيء وهل إليه رجوع؟ عباد الله، عباد الله، إن لكم في شهركم لعبرة، فإن شهركم أيام كما أن عمركم أيام، وقد رأيتم في شهركم سرعة مرور الأيام، فها أنتم قد استقبلتم شهركم، وها أنتم اليوم توشكون على توديعه. أيام مرت سريعا، ورب الكعبة كأنها لحظة من اللحظات وساعة من الساعات، وهذه حقيقة أعمالكم، فما هي إلا أيام تمر سريعا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. إنها أيام يا عباد الله تمر سريعا، وإن الواحد منا إنما يجمع فيها ثلاثة أمور: الأولاد والأموال والأعمال، وما هي إلا أيام حتى ينادى عليه بأنه ميت فيغسل ويكفن ويحمل على الأعناق ويتبعه الثلاثة: الأولاد والأموال والأعمال. فيرجع الأولاد وترجع الأموال وتبقى الأعمال معه في قبره. وإنا يا عباد الله كما أننا نرى أن المفرط إذا مرت أيام شهر رمضان يندم ندما شديدا عند آخر الشهر، فكذا من يفرط في عمره ويسوف، فإنه إذا مضى العمر وبلغت الروح الحقوق يندم ندما شديدا. ألا فاعتبروا يا أولي الأبصار واجتهدوا اليوم في صالح الأعمال والأعمار لعلكم أن تكونوا من الآمنين عند البعث يوم الدين. عباد الله، عباد الله، إن كان شهركم أوشك أن يودع وقد مضت أكثر أيامه، فإن المسنون لكم أن تجتهدوا في آخره وأن يعظم اجتهادكم في آخره، فإن العبرة بالخواتيم. فمن كان محسنا فيما مضى فليزد إحسانا، ومن كان مقصرا فلا زالت الفرصة قائمة ولا زال سوق الخير قائما. ألا فاقبلوا عباد الله، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، إن في بقية بقية أيامكم، ما يرجى أن تكون فيه ليلة القدر، فهذه الليلة، هذه الليلة التي تقبلون عليها، التي تقبلون عليها هي ليلة 27، وهي من أرجى الليالي لليلة القدر. وقد كان بعض الصحابة يقسم بالله أنها ليلة القدر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها ليلة 27، وبقيت لكم ليلة 29، وهي من أوتار العشر الأواخر ومن أوتار السبع البواقي. وقد أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم أن تلتمسوا ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر وفي أوتار السبع البواقي، وبقيت لكم آخر ليلة من رمضان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان. ألا فلا تفرطوا يا عباد الله، ولا تشتغلوا بالدنيا عن هذه السوق العظيمة وعن هذا المتجر العظيم لعلكم تفلحون. عباد الله، عباد الله، إن الله شرع لكم في ختام شهركم عبادة تزداد بها أجوركم، تزداد بها أجوركم، وتطعمون بها مساكينكم، وتتطهرون مما وقع في صومكم من لغو ورفث، ألا وهي زكاة الفطر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. الله أكبر يا عباد الله، إنها عبادة واجبة. من الذي أوجبها؟ حبيبنا ونبينا وإمامنا صلى الله عليه وسلم، وما أوجبه رسول الله فقد أوجبه الله عز وجل. وما تقرب العبد إلى ربه بشيء أحب إليه مما افترضه عليه. فأنت يا عبد الله عندما تؤدي زكاة الفطر تتقرب إلى الله بعبادة واجبة، ولك في ذلك الأجر العظيم. إنها يا عبد الله طهرة لك لصومك من اللغو والرفث ومن المعلوم أن اللغو والرفث ينقص أجر الصوم وقد يذهب به كله، فجعل الله لك خيرا في ختام شهرك تتخلص به من أثر اللغو والرفث في صيامك، وجعلها الله طعمة لمساكينا في يوم العيد، نغنيهم عن السؤال ونظهر محبتنا لبعضنا. إن وقتها يا عباد الله قبل صلاة العيد، فمن أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة. إن زكاة الفطر يا عباد الله تجب على كل مسلم أدركه غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو حي مع الأحياء، سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والكبير والصغير من المسلمين، وأمر أن تخرج قبل الصلاة. فهي فرض على من أدركه غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو حي من الأحياء، يجب أن يخرجها أو تخرج عنه يا عباد الله. وأفضل وقت لإخراجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، فإن لم يتيسر ذلك فيكون في ليلة العيد، ويجوز للمسلم أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، فقد ثبت ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من أخاها حتى فرغ الإمام من صلاة العيد فإنه إن كان معذورا فإنه يجب عليه أن يخرجها ويرجى أن تكون له زكاة. أما إن لم يكن معذورا ولكنه تهاون فإنه يجب عليه أن يستغفر الله من ذنبه وأن يخرجها وهي صدقة من الصدقات. وزكاة الفطر يا عباد الله إنما هي صاع من طعام كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج من طعام البلد، والأفضل أن يخرج من أفضل طعام البلد. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: كنا نخرجها صاعا من طعام، وكان طعامنا الأقط والزبيب والتمر والشعير، فكانوا يخرجونها صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. المهم أنه من الطعام الذي يؤكل في ذلك الزمان. فالواجب يا عباد الله إخراجها طعاما، ولا يجزئ إخراجها نقدا، فإن النقد كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له مكانته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفرضها صلى الله عليه وسلم نقدا، ولم يخرجها نقدا، ولم يأذن لأحد بأن يخرجها نقدا، فكيف يقال بعد ذلك إنها تخرج نقودا؟ وأما القول إن إخراجها طعاما فيه إتعاب للمساكين، وأن إخراجها نقودا أفضل وأيسر للمساكين، فهذا قول قبيح لو تأمله صاحبه لما قاله، فإنه يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم ويقبح ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القول إن المساكين يحتاجون إلى النقود، فنعم ورب الكعبة إنهم يحتاجون إلى النقود، فما المانع أن تعطيهم من زكاة الفطر طعاما، وأن تضيف إلى ذلك تصدقا عليهم بنقود، فتجمع لهم بين زكاة الفطر وبين الصدقة بأن تعطيهم من النقود. أما أن تعطل ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة إعطائهم النقود فإن هذا لا يجوز. وأما القول إن العلماء قد اختلفوا في هذا، فلا شك أن فقهاءنا جزاهم الله عنا خيرا قديما وحديثا قد اختلفوا في المسألة، لكن الأقوال يحتج لها ولا يحتج بها، ولم نر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يشفع للقول بإخراجها نقدا. فأنت يا عبد الله إما أن تخرجها طعاما بنفسك وهذا أفضل لك وأحسن، أن تقوم أنت بنفسك بإخراجها، وإما أن تدفع نقودا لمن يخرجها عنك طعاما كما تفعله بعض الجمعيات الخيرية، فهذا لا حرج فيه وإن كان الأول أظهر. واعلم يا عبد الله أنك إن أخرجتها طعاما فقد أجمع العلماء على أنها مجزئة وعلى أنها صحيحة. أما إن أخرجتها نقودا فجمهور علماء الأمة يقولون إنك لم تخرج الزكاة ولم يغن ذلك عنك شيئا. فقل لي بربك يا عبد الله أتتبع الفتاوى التي تدخلك في هذا الخلاف، أم تأخذ بالقول الذي تسلم به عند جميع العلماء وتوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ واعلموا عباد الله أن زكاة الفطر إنما تعطى للمساكين الذين لا يجدون ما يأكلون لهم رواتب لكن لا يجدون ما يكفيهم لشهرهم أو لعامهم، فإنهم أهل لزكاة الفطر. واعلموا عباد الله أن من كان لا يجد إلا قوته وقوت عياله في يوم العيد لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. أما إذا وجد ما يزيد على قوته وقوت عياله في يوم العيد فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر ولو كان غناه في ذلك اليوم بالزكوات التي وصلته. فإذا وصلته زكوات وأصبحت تزيد عن حاجته وعن حاجة عياله في يوم العيد فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. واعلموا عباد الله، اعلموا عباد الله أن مما شرع لكم في ختام شهركم أن تكبروا الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإن التكبير يا عباد الله يكون في مصلى العيد، وهذا ثابت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الناس يكبرون الرجال والنساء في مصلى العيد، لكن الرجال يكبرون بصوت والنساء يكبرن بصوت لا يرفعنه بحيث يسمعه الرجال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء إلى صلاة العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويكبرن مع الناس، وهذا ثابت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكبر كل واحد بمفرده، فإن اجتمعت أصواتهم من غير قصد لذلك ومن غير تعمد لذلك فلا حرج في هذا، ولله الحمد والمنة. وكذلك يكون التكبير عند الذهاب إلى المصلى في الطريق، وذلك ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلم العلماء في إسناده وبحث الإمام الألباني إسناده ووصل إلى أنه ثابت بشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يغدو إلى المصلى حتى يقرأ من صلاته. وأما التكبير قبل صلاة الفجر بعد ثبوت دخول العيد فهذا ثابت عن السلف رضوان الله عليهم، وقد كانت عنايتهم بالتكبير في عيد الفطر أعظم من عنايتهم بالتكبير في عيد الأضحى، وإنها والله لشعيرة عظيمة، وإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وهو يرى عباد الله يستقبلون قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، يستبدلون هذه الكلمات الطيبات بمزامير الشياطين وبالأغاني التي تنبعث من البيوت وتنبعث من السيارات عند ثبوت ليلة العيد. ألا فاتقوا الله عباد الله وتقربوا إلى الله بما يحبه الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فيا عباد الله إن من أشرف أعمالكم التي تقبلون عليها وأزكاها وأعظمها وأفضلها صلاة العيد التي واظب عليها حبيبكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم وواظب عليها المؤمنون، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم شأنها حتى أمر بإخراج العواتق ودوات الفتور والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. فقالت أم عطية رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها، حتى لو لم يكن عندها جلباب فإنها تتشارك مع أختها في جلباب واحد، أو تستعير من أختها جلبابا زائدا عندها. المهم أن تشارك المسلمين الخير ودعوة المسلمين. إذا كان هذا فيمن كان هذا حالا، فكيف يا عباد الله بمن وسع الله عليه وعنده من الخيرات ما يتمكن به من شهود صلاة العيد؟ لا شك يا عباد الله أن الذي يترك صلاة العيد قد فرط تفريقا عظيما وفرط في خير عظيم. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن صلاة العيد فرض على الأعيان، وهو قول قوي، وإن كان الراجح والله أعلم أن صلاة العيد فرض على الكفاية وسنة مؤكدة في حق الجميع. لكن لا ينبغي للإنسان أن يتهاون فيها. ألا فأقبلوا عباد الله على صلاتكم طائعين لربكم ومهتدين لنبيكم صلى الله عليه وسلم. واعلموا أنه يسن للعبد أن يفطر قبل أن يخرج إلى المصلى، وأن يأكل شيئا، فإن أكل شيئا فأصبح مفطرا فقد حصلت السنة. والأفضل أن يأكل تمرا وأن يقطع وترا، فإنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة أن يخرج إلى صلاة العيد من طريق وأن يرجع من طريق آخر. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ألا فاهتموا عباد الله بصلاتكم، وأكرموا أنفسكم بما جعله الله لكم في ختام شهركم. عباد الله كنتم في شهر رمضان في نهاره صواما وفي ليله قواما، قد أغضبتم الشياطين وأحزنتم الشياطين، وقد كانت الشياطين مسلسلا وهي ستنطلق من عقولها عندما يخرج الشهر وتصوب إليكم سهام الوسوسة. فعلى ما عزمتم عباد الله أعزمتم على أن تبقوا في حفظ الرحمن وفي لذة الطاعة، أم أنكم وأعيذكم بالله من ذلك وأستبعد عنكم ذلك ستطيعون الشيطان وتقعون في نار العصيان؟ نعوذ بالله من معصية الرحمن. عباد الله إن أول ما تبدأ به الشياطين لعباد الله عز وجل في ليلة العيد أن تأمرهم بسماع الأغاني والموسيقى، كانت تسمى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مزامير الشياطين، وذلك لشدة حرمتها. وكما أنها تأمر الرجال بحلق لحاهم، وحبيبكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم أمركم بضد ما تأمر به الشياطين، فقال ارفوا اللحى وابروا اللحى. فمن تطيعون يا عباد الله وإن من المعاصي التي تأمر بها الشياطين في أول ما يغادر الإنسان شهر رمضان أن يسفل الرجل ثوبا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ألا فاتقوا الله عباد الله. واعلموا أن من كان يعبد شهر رمضان فإنه شهر يفوت، ومن كان يعبد الرحمن فإنه حي باق لا يموت، يحب منكم الطاعة في كل زمان كما أحبها منكم في رمضان. ألا فاستمروا عباد الله على الطاعة لعلنا أن نكون من المفلحين. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم ان الله امرنا بامر عظيم شديد بدا به بنفسه ثم ثنى بملائكته وقال عز من قائل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى عليك صلاه واحده صلى الله عليه عشرا فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وارض اللهم عن الصحابه اجمعين اللهم يا ربنا اجعلنا ممن صام رمضان فقبل الصيام فغفرت له ذنوبه واجعلنا ممن قام رمضان فقبلت قيامه وغفرت له ذنوبه واجعلنا يا ربنا ممن وفقته الى قيام ليله القدر فغفرت ذنوبه اللهم يا ربنا تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم ما عبدناك حق عبادتك لكنك يا ربنا اكرم الاكرمين اللهم فتقبل منا ما قدمنا اللهم فتقبل منا ما قدمنا اللهم فتقبل منا ما قدمنا واعنا على الاجتهاد في ختام شهرنا واعنا على الاجتهاد في ختام شهرنا واعنا على الاجتهاد في ختام شهرنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا رحمن يا رحيم انا عباد من عبادك صائمون مجتمعون في بيت من بيوتك في مدينه رسولك صلى الله عليه وسلم قد حملنا الذنوب على ظهورنا اذنبنا واسرفنا واكثرنا ونحن يا ربنا نرجو مغفرتك اللهم فاغفر لنا اجمعين اللهم فاغفر لنا اجمعين اللهم فاغفر لنا اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولازواجنا وذرياتنا واحفادنا يا رب العالمين وللمسلمين والمسلمات اللهم انا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت واغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحيم الهنا لا نفر منك الا اليك لا نفر منك الا اليك الهنا الهنا ارحمنا اجمعين الهنا ارحمنا اجمعين الهنا ارحمنا اجمعين الهنا اجعلنا ممن اعتق من النار يا رب العالمين الهنا اجعلنا ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وأحبابنا ممن أعتقهم من النار يا رب العالمين إلهنا 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 لا تجعل هذا آخر العهد برمضان اللهم أعد علينا شهر رمضان أزمنة عديدة ونحن في حال بخير وصحة يا رب العالمين اللهم يا ربنا بارك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في أعمالها وفي جميع نعمها يا رب العالمين اللهم وفق قادة المسلمين إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد وعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم اجمع كلمتهم على الهدى والتقى اللهم اجمع كلمتهم على الهدى والتقى اللهم اجمع كلمتهم على الهدى والتقى ووفق ولي امرنا الى ما تحب وترضى اللهم اجعله رحمه على البلاد والعباد اللهم اجعله رحمه على البلاد والعباد اللهم اجعله رحمه على البلاد والعباد اللهم ادم الفتنا وقوي امننا واحفظ حدودنا واحمي جنودنا يا رب العالمين اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما جمعتنا في يوم الجمعه في من شهر رمضان في مسجد في مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم نسالك بكرمك ان تجمعنا ووالدينا ووالدينا وازواجنا وذرياتنا وأحبابنا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، لقد آل لقلوب المؤمنين أن تخشع، ولعيونهم أن تدمع، فها هو شهرهم الحبيب، شهر الخيرات والبركات، أوشك أن يودع، وكيف لا يجري من عين المؤمن عليه دموع وهو لا يدري أقبل له فيه شيء وهل إليه رجوع. عباد الله، عباد الله، إن لكم في شهركم لعبرة، فإن شهركم أيام كما أن عمركم أيام، وقد رأيتم في شهركم سرعة مرور الأيام، فها أنتم قد استقبلتم شهركم، وها أنتم اليوم توشكون على توديعه. أيام مرت سريعا، ورب الكعبة كأنها لحظة من اللحظات وساعة من الساعات، وهذه حقيقة أعمالكم، فما هي إلا أيام تمر سريعا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. إنها أيام يا عباد الله تمر سريعا، وإن الواحد منا إنما يجمع فيها ثلاثة أمور: الأولاد والأموال والأعمال، وما هي إلا أيام حتى ينادى عليه بأنه ميت فيغسل ويكفن ويحمل عن الأعناق ويتبعه الثلاثة: الأولاد والأموال والأعمال. فيرجع الأولاد وترجع الأموال وتبقى الأعمال معه في قبره. وإنا يا عباد الله كما أبنا نرى أن المفرط إذا مرت أيام شهر رمضان يندم ندما شديدا عند آخر الشهر، فكذا من يفرط في عمره ويسوف، فإنه إذا مضى العمر وبلغت الروح الحرقوق يندم ندما شديدا. ألا فاعتبروا يا أولي الأبصار واجتهدوا اليوم في صالح الأعمال والأعمار لعلكم أن تكونوا من الآمنين عند البعث يوم الدين. عباد الله، عباد الله، إن كان شهركم أوشك أن يودع وقد مضت أكثر أيامه، فإن المسنون لكم إحساننا فيما مضى فليزد إحسانا، ومن كان مقصرا فلا زالت الفرصة قائمة ولا زال سوق الخير قائما. ألا فاقبلوا عباد الله، يا باقي الخير أقبل، يا باقي الخير أقبل، يا باقي الخير أقبل. إن في بقية أيامكم ما يرجى أن تكون فيه ليلة القدر، فهذه الليلة، هذه الليلة التي تقبلون عليها، التي تقبلون عليها هي ليلة 27، وهي من أرجى الليالي لليلة القدر. وقد كان بعض الصحابة يقسم بالله أنها ليلة القدر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها ليلة 27، وبقيت لكم ليلة 29، وهي من أوتار العشر الأواخر ومن أوتار السبع البواقي. وقد أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم أن تلتمسوا ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر وفي أوتار السبع البواقي، وبقيت لكم آخر ليلة من رمضان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان. ألا فلا تفرقوا يا عباد الله، ولا تشتغلوا بالدنيا عن هذه السوق العظيمة وعن هذا المتجر العظيم لعلكم تفلحون. عباد الله، عباد الله، إن الله شرع لكم في ختام شهركم عبادة تزداد بها أجوركم، تزداد بها أجوركم، وتطعمون بها مساكينكم، وتتطهرون مما وقع في صومكم من لغو ورفث، ألا وهي زكاة الفطر. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. الله أكبر يا عباد الله، إنها عبادة واجبة. من الذي أوجبها؟ حبيبنا ونبينا وإمامنا صلى الله عليه وسلم. وما أوجبه رسول الله فقد أوجبه الله عز وجل. وما تقرب العبد إلى ربه بشيء أحب إليه مما افترضه عليه. فأنت يا عبد الله عندما تؤدي زكاة الفطر تتقرب إلى الله بعبادة واجبة، ولك في ذلك الأجر العظيم. إنها يا عبد الله طهرة لك لصومك من اللغو والرفث. ومن المعلوم أن اللغو والرفث ينقص أجر الصوم وقد يذهب به كله، فجعل الله لك خيرا في ختام شهرك تتخلص به من أثر اللغو والرفث في صيامك، وجعلها الله طعمة لمساكيننا في يوم العيد، نغنيهم عن السؤال ونظهر محبتنا لبعضنا. إن وقتها يا عباد الله قبل صلاة العيد، فمن أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة. إن زكاة الفطر يا عباد الله تجب على كل مسلم أدركه غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو حي مع الأحياء، سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والكبير والصغير من المسلمين، وأمر أن تخرج قبل الصلاة. فهي فرض على من أدركه غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو حي من الأحياء، يجب أن يخرجها أو تخرج فإن لم يتيسر ذلك فيكون في ليلة العيد، ويجوز للمسلم أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، فقد ثبت ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من أخرها حتى فرغ الإمام من صلاة العيد فإنه إن كان معذورا فإنه يجب عليه أن يخرجها، ويرجى أن تكون له زكاة. أما إن لم يكن معذورا ولكنه تهاون، فإنه يجب عليه أن يستغفر الله من ذنبه وأن يخرجها، وهي صدقة من الصدقات. وزكاة الفطر يا عباد الله إنما هي صاع من طعام كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج من طعام البلد، والأفضل أن يخرج من أفضل طعام البلد. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: كنا نخرجها صاعا من طعام، وكان طعامنا الأقط والزبيب والتمر والشعير، فكانوا يخرجونها صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. المهم أنه من الطعام الذي يؤكل في ذلك الزمان. فالواجب يا عباد الله إخراجها طعاما، ولا يجوز ولا يجزئ إخراجها نقدا، فإن النقد كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له مكانته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفرضها صلى الله عليه وسلم نقدا، ولم يخرجها نقدا، ولم يأذن لأحد بأن يخرجها نقدا، فكيف يقال بعد ذلك إنها تخرج نقودا؟ وأما القول إن إخراجها طعاما فيه إتعاب للمساكين، وأن إخراجها نقودا أفضل وأيسر للمساكين، فهذا قول قبيح لو تأمله صاحبه لما قاله، فإنه يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم ويطبق ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القول إن المساكين يحتاجون إلى النقود، فنعم ورب الكعبة إنهم يحتاجون إلى النقود، فما المانع أن تعطيهم من زكاة الفطر طعاما، وأن تضيف إلى ذلك تصدقا عليهم بنقود، فتجمع لهم بين زكاة الفطر وبين الصدقة بأن تعطيهم من النقود. أما أن تعطل ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة إعطائهم النقود فإن هذا لا يجوز. وأما القول إن العلماء قد اختلفوا في هذا، فلا شك أن فقهاءنا جزاهم الله عنا خيرا قديما وحديثا قد اختلفوا في المسألة، لكن الأقوال يحتج لها ولا يحتج بها، ولم نر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يشفع للقول بإخراجها نقدا. فأنت يا عبد الله إما أن تخرجها طعاما بنفسك، وهذا أفضل لك وأحسن أن تقوم أنت بنفسك بإخراجها، وإما أن تدفع نقودا لمن يخرجها عنك طعاما كما تفعله بعض الجمعيات الخيرية، فهذا لا حرج فيه وإن كان الأول أظهر. واعلم يا عبد الله أنك إن أخرجتها طعاما فقد أجمع العلماء على أنها مجزئة وعلى أنها صحيحة، أما إن أخرجتها نقودا فجمهور علماء الأمة يقولون إنك لم تخرج الزكاة ولم يغن ذلك عنك شيئا. فقل لي بربك يا عبد الله أتتبع الفتاوى التي تدخلك في هذا الخلاف، أم تأخذ بالقول الذي تسلم به عند جميع العلماء؟ وتوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا عباد الله أن زكاة الفطر إنما تعطى للمساكين الذين لا يجدون ما يأكلون، ولو كانت لهم رواتب لكن لا يجدون ما يكفيهم لشهرهم أو لعامهم، فإنهم أهل لزكاة الفطر. واعلموا عباد الله أن من كان لا يجد إلا قوته وقوت عياله في يوم العيد لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، أما إذا وجد ما يزيد على قوته وقوت عياله في يوم العيد فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر ولو كان غناه في ذلك اليوم بالزكوات التي وصلته. فإذا وصلته زكوات وأصبحت تزيد عن حاجته وعن حاجة عياله في يوم العيد فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. واعلموا عباد الله، اعلموا عباد الله أن مما شرع لكم في ختام شهركم أن تكبروا الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإن التكبير يا عباد الله يكون في مصلى العيد، وهذا ثابت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الناس يكبرون الرجال والنساء في مصلى العيد، لكن الرجال يكبرون بصوت والنساء يكبرن بصوت لا يرفعنه بحيث يسمعه الرجال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء إلى صلاة العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويكبرن مع الناس، وهذا ثابت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكبر كل واحد بمفرده، فإن اجتمعت أصواتهم من غير قصد لذلك ومن غير تعمد لذلك فلا حرج في هذا، ولله الحمد والمنة. وكذلك يكون التكبير عند الذهاب إلى المصلى في الطريق، وذلك ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلم العلماء في إسناده وبحث الإمام الألباني إسناده ووصل إلى أنه ثابت بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يغدو إلى المصلى حتى يقرأ من صلاته. وأما التكبير قبل صلاة الفجر بعد ثبوت دخول العيد فهذا ثابت عن السلف رضوان الله عليهم، وقد كانت عنايتهم بالتكبير في عيد الفطر أعظم من عنايتهم بالتكبير في عيد الأضحى، وإنها والله لشعيرة عظيمة، وإن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وهو يرى عباد الله يستقبلون قوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، يستبدلون هذه الكلمات الطيبات بمزامير الشياطين وبالأغاني التي تنبعث من البيوت وتنبعث من السيارات عند ثبوت ليلة العيد. ألا فاتقوا الله عباد الله وتقربوا إلى الله بما يحبه الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فيا عباد الله إن من أشرف أعمالكم التي تقبلون عليها وأزكاها وأعظمها وأفضلها صلاة العيد التي واظب عليها حبيبكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم، وواظب عليها المؤمنون، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم شأنها حتى أمر بإخراج العواتق ودوات الفتور والحيض يشهد الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. فقالت أم عطية رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إحدانا لا يكون لها جلباب. فقال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها، حتى لو لم يكن عندها جلباب فإنها تتشارك مع أختها في جلباب واحد، أو تستعير من أختها جلبابا زائدا عندها. المهم أن تشارك المسلمين الخير ودعوة المسلمين. إذا كان هذا في من كان هذا حالا، فكيف يا عباد الله بمن وسع الله عليه وعنده من الخيرات ما يتمكن به من شهود صلاة العيد؟ لا شك يا عباد الله أن الذي يترك صلاة العيد قد فرط تفريطا عظيما وفرط في خير عظيم. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن صلاة العيد فرض على الأعيان، وهو قول قوي، وإن كان الراجح والله أعلم أن صلاة العيد فرض على الكفاية وسنة مؤكدة في حق الجميع. لكن لا ينبغي للإنسان أن يتهاون فيها. ألا فأقبلوا عباد الله على صلاتكم طائعين لربكم ومهتدين لنبيكم صلى الله عليه وسلم. واعلموا أنه يسن للعبد أن يفطر قبل أن يخرج إلى المصلى وأن يأكل شيئا، فإن أكل شيئا فأصبح مفطرا فقد حصلت السنة. والأفضل أن يأكل تمرا وأن يقطع وترا، فإنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة أن يخرج إلى صلاة العيد من طريق وأن يرجع من طريق آخر، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ألا فاهتموا عباد الله بصلاتكم وأكرموا أنفسكم بما جعله الله لكم في ختام شهركم. عباد الله كنتم في شهر رمضان في نهاره صواما وفي ليله قواما، قد أغضبتم الشياطين وأحزنتم الشياطين، وقد كانت الشياطين مسلسلا وهي ستنطلق من عقولها عندما يخرج الشهر وتصوب إليكم سهام الوسوسة. فعلى ما عزمتم عباد الله أعزمتم على أن تبقوا في حفظ الرحمن وفي لذة الطاعة، أم أنكم وأعيذكم بالله من ذلك وأستبعد عنكم ذلك ستطيعون الشيطان وتقعون في نار العصيان؟ نعوذ بالله من معصية الرحمن. عباد الله إن أول ما تبدأ به الشياطين لعباد الله عز وجل في ليلة العيد أن تأمرهم بسماع الأغاني والموسيقى، كانت تسمى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مزامير الشياطين، وذلك لشدة حرمتها. وكما أنها تأمر الرجال بحلق لحاهم، وحبيبكم ونبيكم صلى الله عليه وسلم أمركم بضد ما تأمر به الشياطين، فقال: أرخوا اللحى واتبعوا اللحى. فمن تطيعون يا عباد الله وإن من المعاصي التي تأمر بها الشياطين في أول ما يغادر الإنسان شهر رمضان أن يسفل الرجل ثوبا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ألا فاتقوا الله عباد الله. واعلموا أن من كان يعبد شهر رمضان فإنه شهر يفوت، ومن كان يعبد الرحمن فإنه حي باق لا يموت، يحب منكم الطاعة في كل زمان كما أحبها منكم في رمضان. ألا فاستمروا عباد الله على الطاعة لعلنا أن نكون من المفلحين. ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم شريف بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته وقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين. اللهم يا ربنا اجعلنا ممن صام رمضان فقبلت صيامه فغفرت له ذنوبه، واجعلنا ممن قام رمضان فقبلت قيامه وغفرت له ذنوبه، واجعلنا يا ربنا ممن وفقته الى قيام ليله القدر فغفرت ذنوبه. اللهم يا ربنا تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم ما عبدناك حق عبادتك لكنك يا ربنا اكرم الاكرمين، اللهم فتقبل منا ما قدمنا، اللهم فتقبل منا ما قدمنا، اللهم فتقبل منا ما قدمنا، وأعنا على الاجتهاد في ختام شهرنا، وأعنا على الاجتهاد في ختام شهرنا، وأعنا على الاجتهاد في ختام شهرنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا رحمن يا رحيم، إنا عباد من عبادك صائمون مجتمعون في بيت من بيوتك في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم، قد حملنا الذنوب على ظهورنا، أذنبنا وأسرفنا وأكثرنا، ونحن يا ربنا نرجو مغفرتك. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا يا رب العالمين، وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، واغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. إلهنا لا نفر منك إلا إليك، لا نفر منك إلا إليك. إلهنا إلهنا ارحمنا أجمعين، إلهنا ارحمنا أجمعين، إلهنا ارحمنا أجمعين، إلهنا اجعلنا ممن اعتق من النار يا رب العالمين. إلهنا اجعلنا ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وأحبابنا ممن أعتقهم من النار يا رب العالمين. إلهنا 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 لا تجعل هذا آخر العهد برمضان، اللهم أعد علينا شهر رمضان أزمنة عديدة ونحن في حال بخير وصحة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا بارك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في أعمالها وفي جميع نعمها يا رب العالمين. اللهم وفق قادة المسلمين إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد وعزل الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على الهدى والتقى، اللهم اجمع كلمتهم على الهدى والتقى، اللهم اجمع كلمتهم على الهدى والتقى، ووفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى. اللهم اجعله رحمة على البلاد والعباد، اللهم اجعله رحمة على البلاد والعباد، اللهم اجعله رحمة على البلاد والعباد. اللهم زد ملفتنا وقوي أمننا واحفظ حدودنا واحمي جنودنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسأل جمعتك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما جمعتنا في يوم الجمعة في من شهر رمضان في مسجد في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. نسألك بكرمك أن تجمعنا ووالدينا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
الله أكبر.